بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال الشارح: هذه الفقرة فيها الثناء على آل بيت النبوة، فعند الثناء على الصحابة رضي الله عنهم ربما يتبادر إلى أذهان بعض الناس كما يوعز ذلك الرافضة إليهم أن أهل السنة والجماعة لا يحبون آل البيت، وهذه دعاية منتشرة عند الرافضة وبهتان، يقولون أهل السنة هؤلاء لا يحبون آل البيت، حتى كان شيخنا مقبل رحمه الله في أول دعوته كثيرا ما يتحدث عن فضائل آل البيت حتى يرفع هذه الشبهة، حتى أنه خرج ذات مرة في صنعاء يحاضر في مسجد وقد حضر فيه كثير من الشيعة، قال: فجعلت المحاضرة كلها في فضائل آل بيت النبوة حتى لا تحصل فتنة، ومع ذلك لم يقتنعوا. بعد أن انتهى من المحاضرة جاءوا إليه قالوا: معنا سؤال. قال: معكم سؤال وتريدون إجابة، ما في عصي ولا مضرابة؟ قالوا: لا، معنا سؤال، ماذا تقول في الضم والتأمين؟ المهم يريدون فتنة بأي طريقة، ماذا تقول في الضم والتأمين؟ قالوا: أنا قد جعلت المحاضرة كلها في فضائل آل بيت النبوة. قلت: لعلهم سيقولون جزاك الله خيرا، المحاضرة طيبة. فالرافضة يكذبون على أهل السنة أنهم يطعنون في آل بيت النبوة، فلهذا سطر أهل العلم هذا في معتقدهم من معتقد السلف محبة آل البيت أي الصالحين منهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا، وهذا باطل، فإنهم دائما إذا ذكروا الخلفاء أو العشرة أو الصحابة يذكرون آل بيت النبوة، فإن محبتهم من ديننا، بل كما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: ابن ومودة القربى بها أتوسلوا، يعني أنها من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، فإنهم يحبون لإيمانهم وصلاحهم ولما لهم من القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم. وقال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، قال في كتاب الشريعة: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنو هاشم، علي بن أبي طالب وولده وذريته وفاطمة، علي بن أبي طالب وولده وذريته وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده، والعباس وولده وذريته رضي الله عنهم، هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم. وقال الإمام عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني في النونية: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني، يعني النواصب والروافض، فالروافض جعلوه إله والنواصب لا يرتضونه خليفة بل يسبونه ويذمونه، وكلا القولين باطل. وقال الموفق بن قدام المقدسي كما في لمعة الاعتقال: في لمعة الاعتقاد ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله العظيم. وقال الحافظ ابن كثير كما قال في التفسير: ولا ننكر الوصايا بآل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل ذريته رضي الله عنهم أجمعين. وأما إذا انحرفوا عن هذا فلا كرامة، فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، وقال: أنقذوا أنفسكم من النار. وقال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرابة بغير الدين لا تنفع ولا تشفع لصاحبها. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأزواجه الطاهرات من كل دنس، لأنه على الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل بيته صلى الله عليه وسلم، فهو عطف أزواجه على آل بيته، فآل الرجل من آل بيته أزواجه من آله. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية جاءت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأزواجه صلى الله عليه وسلم من آل بيته، وذريته صلى الله عليه وسلم منزهون من الرجس والفحش. وقول الطحاوي: فقد برئ من النفاق، أي من كان هذا حاله فقد برئ من النفاق. وتستفيد من هذا أن الرافض دينهم مبني على النفاق والزندقة، فهم الذين يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عائشة رضي الله عنها. فبين المؤلف هنا أن فعلهم هذا نفاق. فالذي لا يبرئ ولا يثني على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته فإن هذا هو المنافق، وهذا هو حال الرافضة الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها، التي برأها الله تعالى بآيات في كتابه الكريم. في أي سورة؟ في أي سورة برأ الله عز وجل عائشة؟ في سورة النور. نعم، أحسنت. قال: وقولهم كفر، لأنه رد لكلام الله سبحانه وتعالى، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، كما في الصارم المسلول على شاتم الرسول. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على أن من طعن في عائشة مما برأها الله منه فإنه كافر بالإجماع، وهذا هو حال الرافضة، ويكفي الرافضة في تكفيرهم هذه المسألة. طيب، الرافضة يقولون هذا، وبعضهم يقول ديننا ودينهم واحد. كيف ما رأى هذا الإجماع؟ وكيف ديننا ودينهم واحد؟ ديننا ودين الرافضة واحد، يعني معناه كأنه يقول: أنا ممن يطعن في عائشة أم المؤمنين، لأن ديننا ودينهم واحد. فالرافضة دينهم الطعن في الصحابة واتهام أم المؤمنين بالفاحشة، فإن كان دينك ودين الرافضة واحد فهذه مصيبة. من هو الذي يقول ديننا ودينهم واحد؟ من هذا عندك؟ محمد الإمام. قال: ويكفي الرافضة في تكفيرهم هذه المسألة، فكيف وقد أجمعوا وقد جمعوا إلى ذلك عددا كبيرا من المسائل الكفرية عند من هذا السؤال؟ فإذا طعن بعضهم في أم سلمة لم يطعن في عائشة، الإجماع هنا من طعن في عائشة مما برأها الله منه فهو كافر بالإجماع، فمن طعن في غير عائشة كأم سلمة أو أم حبيبة أو بقية أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند من عندك؟ كافر بالإجماع، بالإجماع. طيب لماذا عائشة تخصص في هذا المسألة؟ لقضية الإفك. نعم، بالإجماع، كله بالإجماع، وإن كان ذكر بعضهم أن الإجماع خاص بعائشة، لكن الصحيح أنه بالإجماع، من طعن في زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو زوجة نبي من الأنبياء، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فهو كافر بالإجماع. وإنما خصت عائشة بالذكر لما حصل من تلك الحادثة ومن ذلك الاتهام ومن ذلك القول الذي أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وانظر هذا في لمعة الاعتقاد، في شرح الشيخ العثيمين رحمه الله. من ينظر لنا اللمعة في شرح العثيمين الآن؟ قال: فتتعجب ممن ينسب إلى العلم أو السنة ثم يقول الرافضة ليسوا بكفار، أو يقولهم ينقسمون إلى قسمين، قسم علماء وقسم عوام، علماءهم كفار وعوامهم ليسوا بكفار. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه: وهل الناس يقولون اليهود علماءهم كفار وعوامهم مسلمون؟ يعني رد على هذا القول الذين يقولون الرافضة العلماء كفار، طيب والعوام من الرافضة قالوا مسلمون. قال: هذا كلام باطل. هل هناك من يقول عوام اليهود مسلمون؟ لا، اليهود كفار، علماؤهم وعوامهم والمثقفون منهم وغيرهم، وهكذا يقال الرافضة كفار ولا يفصل، فهذا تفصيل باطل. ولكن هذا التفصيل من أجل كما يقال سلامة الرأس، ولو سكت لكان خيرا له. وهذه التقية التي عليها الشيعة، نعم، لا يفرق بين العوام ولا العلماء، فتوى اللجنة الدائمة. طيب، هذا طيب، إضافة إلى كلام الشيخ الفوزان. المهم يحاول أن يبحث لهم أي مخرج، سلامة الرأس فائدة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الشارح: قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كم في القرآن من آية تجري جنات تجري تحتها الأنهار؟ عند من؟ كم في القرآن آية واحدة بأي سورة؟ هذا الآية فقط، جنات تجري تحتها الأنهار، وإلا كل الآيات يقول فيها إيش؟ من تحتها الأنهار. وقال تعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء عن علي بن الحسين رحمه الله، وهو الذي يسمى بزين العابدين، أن رجلا كان يسب الصحابة من الشيعة فقال له: أنت من المهاجرين الذين قال الله فيهم وذكر الآية؟ قال: لا. قال: فهل أنت من الأنصار الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هذا معناه أن سب الصحابة كان موجود من زمن عائشة، فليس جديدا، بل هذا قديم، سب الصحابة، وإن كان ربما سب لبعضهم في ذلك الزمن، لكن خرجت الرافضة في زمن الصحابة، وخرجت الخوارج في زمن الصحابة، وظهرت بعض النواصب في زمن بعض الصحابة، فلهذا سبوا. فالسلف الصالح والقرون الثلاثة المفضلة يذكرون بالخير والجميل، فهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه عن ابن مسعود وعمران، وجاء بنحوه في مسلم عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. وهكذا جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في من القرن الذي كنت فيه. فقرن الصحابة رضي الله عنهم خير قرون بني آدم على الإطلاق. وهل يصلح أن نقول أبو بكر الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء؟ هل يصلح أن نقول أبو بكر الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء عندك أبا حمزة؟ يصلح، هو أفضل الناس بعد الأنبياء. نعم يا هشام. ثم الذين يلونهم مرتين، لا، قد جاء في بعض الروايات وفي بعضها على الشك، فلا أدري هل قال مرتين أو ثلاثا. نعم، قد جاء الحديث عن جماعة في بعضها، نعم، لكن ينظر ما هو الحديث الذي فيه مرتين، كأنه حديث عمران، وإلا قد جاءت ثلاث. قال: فهؤلاء يذكرون بالجميل ويحذى حذوهم ويقتفى آثارهم ويستفاد من علومهم. قال الأوزاعي رحمه الله: كما في شرف أصحاب الحديث، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يشاقق الرسول ويخالف منهج السلف يخشى عليه من العقوبة العاجلة والآجلة. ولهذا كان كلام أهل العلم على أن من طعن في أهل الأثر ومن طعن في هؤلاء السلف فهي دليل على ضلاله على ضلاله وانحرافه. فهو بدل فهي فهو. يقول أبو حاتم: علامة أهل الهوى الوقيعة في أهل الأثر. وأهل الأثر أصلهم هم السلف الصالح، القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون من بعدهم. وهذا هو الواجب على المسلم، تعظيم أولئك التعظيم الشرعي، احترامهم وتقديرهم لما قاموا به وبذلوه وقدموه لنصرة الدين والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه: ليلة بدر وهو يدعو الله عز وجل رفع يديه حتى سقط رداؤه وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. إذا هلك الصحابة ومات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل في تلك الغزوة، من سيعبد الله ومن سيبلغ دين الله؟ لهذا كان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فعن طريقهم وصل إلينا الدين صافيا نقيا واضحا جليا، فلهم حق علينا أن نذكرهم بالجميل وأن نترضى عليهم ونترحم عليهم ونستفيد من علومهم وألا نخالف طريقتهم، فإن مخالفة طريقتهم ضلال وانحراف. كما قال عمر بن عبد العزيز لما ناظر ذلك المبتدع: فإن قلت إن هذا لم يفعلوه فما خالف هديهم إلا من ابتعد عن طريقتهم، أو كما قال رحمه الله. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. انتهينا من الكلام عن الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم.